رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس والناس في على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود. ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف، واقترب، أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث الأول لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. هذا الحديث موضوعه تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد، وفيه فوائد. أولها أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد تقديم الصلاة على الخطبة، وهي سنة خليفتيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم في هذا خلافا، أن الصلاة تكون قبل الخطبة. والسبب في هذا والله أعلم أن خطبة العيد سنة ما يلزم حضورها، فناسب أن تكون بعد الصلاة، لأجل أن من صلى إن أراد أن يجلس جلس، وإن أراد أن يذهب ذهب. أما خطبة الجمعة فلما كانت شرطا في الصلاة قدمت على الصلاة. هذا هو الفرق بينهما. لكن لما جاء مروان بن الحكم من خلفاء بني أمية خالف هذا الإجماع، وخالف هذه السنة النبوية وصار يخطب قبل الصلاة. ولما قيل له في ذلك قال إن الناس إذا صلوا خرجوا فأردنا أن يستمعوا الخطبة، فهو خالف السنة بهذا التعليل، ولا ريب أن السنة أحق أن تتبع. المسألة الثانية، ما فائدة ذكر أبي بكر وعمر في الحديث؟ ألا يكفي الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى يكفي، ولكن الراوي ذكر أبا بكر وعمر لبيان أن هذه السنة لم تنسخ، بيان أنها لم تنسخ، لو أنها نسخت ما فعلها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. المسألة الثالثة، استدل بظاهر هذا الحديث من قال إن العيد له خطبة واحدة، أخذا من قول الراوي يصلون العيدين قبل الخطبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنهى خطبته للرجال ذهب إلى النساء ووعظهن إما لكون الكلام لا يصل إليهن، أو لأنه أراد أن يخصهن بأمور تناسبهن، أو لكلا الأمرين. لكن المشهور عند الفقهاء أن العيد له خطبتان، هذا هو المشهور عند الفقهاء أن العيد له خطبتان. والغريب أن ابن حزم نقل في المحلى أن هذا مما لا خلاف فيه، لكن ظاهر الأحاديث أن العيد له خطبة واحدة. الحديث الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة، والمراد بهم البخاري ومسلم وأحمد مع أصحاب السنن الأربع. هذا الحديث موضوعه حكم النافلة قبل صلاة العيد وبعدها، بمعنى أن الإنسان إذا ذهب إلى مصلى العيد هل يصلي أو يجلس؟ هذا هو موضوع الحديث. في الفائدة الأولى، الحديث دليل على أن النافلة لا تشرع في مصلى العيد، لا قبل الصلاة ولا بعدها. الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يأمر به، لأن الراوي ينفي، قال لم يصلي قبلها ولا بعدها. والقول الثاني أنه لا بأس بالصلاة في مصلى العيد إذا زال وقت النهي، يعني ارتفعت الشمس وزال وقت النهي ودخل الإنسان مصلى العيد وصلاة العيد ما أقيمت، لا بأس أن يصلي ولا مانع من هذا، إذ لم يرد دليل على المنع، ويكون وقت النهي قد زال. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة كأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما، واختاره ابن المنذر وابن حزم، وهذا القول هو الراجح. فإن المنع ليس عليه دليل، والقياس على الإمام نعم لا يصح، لأن الإمام عادته أن يدخل وقت الصلاة، وكونه إذا دخل نعم صلى ثم خطب، هذا لا يستدل به في حق المأموم لوجود الفرق بينهما. فمن دخل في مصلى العيد وقد ارتفع وقت النهي فلا بأس أن يصلي. أما إذا صليت صلاة العيد في المسجد كما يوجد، أدري عندكم يوجد أو لا، نعم يوجد عندنا هناك المملكة، تصلى صلاة العيد في كثير من الجوامع، فإذا صليت صلاة العيد في الجوامع فإن تحية المسجد تصلى قولا واحدا، صلى قولا واحدا. الحديث الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري، وأصله في البخاري، أصله في البخاري أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا يؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير، أو فلا يؤذن لها فلم يؤذن لها ابن الزبير، وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة. وقد يكون الحافظ اختار رواية أبي داود لأنها أخصر، لأنها أخصر، لكن عادة البخاري عادة الحافظ يا إخوان أنه إذا كان الحديث في السنن أو في غيرهما ولكنه سيق مثلا في البخاري سياقا أطول يشير إليه، يشير إليه، يقول مثلا والحديث أصل في البخاري أو أصل في الصحيحين أو أصل في مسلم، لأجل أن طالب العلم يربط بين ما في الصحيحين وما في السنن أو غيرهما لأجل يقوى الاستدلال، لأجل يقوى الاستدلال. هذا الحديث يدل على مسألة واحدة وهي ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد، فصلاة العيد لا ينادى لها لا بأذان ولا بإقامة ولا بأي لفظ آخر، فلا يقال مثلا صلوا العيد أو يقال مثلا صلاة العيد أو نحو هذا، لأن الراوي ينفي، ينفي هذا، لأن السبب في هذا يا إخوان أن صلاة العيد ومثل صلاة الاستسقاء الناس يحضرون ويتأهبون ويستعدون، فإذا جاء الناس إلى مصلى العيد وحضروا ما له داعي الأذان ولا له داعي الإقامة ولا له داعي النداء، حسب هذا أن الإمام بمكبر الصوت إذا قال استووا اعتدلوا عدلوا صفوفكم قام الناس وتابعوا الإمام. أما بالنسبة للاستسقاء كذلك يحضرون، عندهم علم أن اليوم فيه استسقاء، الذي يحتاج إلى نداء كما سيأتي إن شاء الله هو الكسوف، لأن الكسوف هو الذي يحصل فجأة والناس لا يستعدون له، لا يستعدون له، فناسب أن ينادى له بلفظ الصلاة جامعة. إذا لا ينادى للصلوات، أقصد الصلوات غير المفروضة، لا ينادى إلا للكسوف. الحديث الذي يليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. هذا الحديث يختلف عن الحديث الذي قبل، الحديث الذي قبل ينفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قبل العيد وبعدها، يعني في مصلى العيد، يعني في مصلى العيد. هذا الحديث حكمه أو موضوعه حكم التطوع بركعتين بعد الرجوع من المصلى، يعني هل يشرع الإنسان إذا رجع من مصلى العيد أن يصلي في بيته ركعتين؟ الحديث يقول فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا رأي الحافظ أن الحديث سنده حسن، والذي يظهر والله أعلم أن الحديث إسناده ضعيف، أن الحديث إسناده ضعيف لأمرين. الأمر الأول أن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد بن عقيل خلاصة ما قاله العلماء المحققون فيه أنه صدوق حسن الحديث إذا لم يخالف، فإن خولف فإن حديثه لا يقبل لتفرده. هذا أحسن ما قيل في تلخيص حال عبد الله بن محمد بن عقيل. الأمر الثاني أن هذا الحديث حصل فيه اضطراب، حصل فيه اضطراب، والصواب في روايته، في رواية الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل إذا خرج إلى المصلى يوم العيد، كان يأكل إذا خرج إلى المصلى يوم العيد، هذا هو الصحيح في متن الحديث، في متن الحديث. أما المتن الذي سيق فهذا قد حصل فيه الاضطراب من ابن عقيل، لم يضبط روايته، لم يضبط روايته. ومع هذا استدل العلماء بمشروعية التطوع، استدل العلماء يعني بهذا الحديث على مشروعية التطوع بصلاة ركعتين بعد الرجوع من مصلى العيد، من مصلى العيد. وهذا على قول هؤلاء الفقهاء لا يعارض ما تقدم، لأن الذي تقدم كما قلت لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعدها ولا قبلها، يعني في مصلى العيد، وهذا يقول أن الرسول بعد ما رجع صلى الركعتين في بيته. هذا رأي الفقهاء الذين يستدلون بهذا الحديث ويرون صحته، ويرون صحته. فعلى هذا إذا رجع الإنسان من مصلى العيد لا بأس أن يصلي في بيته ركعتين إذا أراد أن يأخذ بهذا الحديث. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. المراد بالمصلى مصلى العيد، لأن أماكن الصلاة بالمدينة ثلاثة: المسجد النبوي، ومصلى العيد، ومصلى الجنائز، ثلاثة: مصلى المسجد النبوي، ومصلى العيد، ومصلى الجنائز. مصلى الجنائز قرب البقيع، هذا خاص للجنائز، توضع فيه ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليها فيها فيه. ولم يرد أنه صلى على الجنازة في مسجد في مسجده إلا في أحوال قليلة، كما صلى على ابني بيضة. أما مصلى العيد فهذا كما قال العلماء أنه شرق المسجد النبوي بألف ذراع، هذا مخصص للأعياد، هذا مخصص للأعياد، هذا قوله إلى المصلى. قال: وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم. مع أن الناس على صفوفهم يعني ما يجربون للرسول صلى الله عليه وسلم ويتحلقون حوله، يقول الراوي أنهم يبقون على صفوفهم، وهذا يدل على أن الله جل وعلا يجعل في صوته بركة فيصل إلى جميع الناس أو إلى جميع الحاضرين. لكن هل يصل إلى النساء أو لا يصل محل احتمال، ولهذا كان إذا خطب الرجال كما قلنا قبل قليل يتوجه إلى النساء فيخطب بهن خطبة مستقلة. قال: فيعظهم، الموعظة معناها إعلام مقرون بتخويف أو ترغيب، إعلام مقرون بترغيب أو ترهيب، بترغيب أو ترهيب حسب المقام الذي يناسب الكلام. قال: فيعظهم ويأمرهم. بما يأمرهم؟ يأمرهم بما يناسب الأمر به، فمثلا في الأضحى يأمرهم بالأضحية كما أمرهم قال: من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله، فيبين لهم أحكام الأضحية. أما بالنسبة إلى عيد الفطر لا ندري بما يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قول الفقهاء أنه يأمرهم بالفطر بالصدقة يعني زكاة الفطر فهذا ليس بوجيه، لأن زكاة الفطر يكون وقتها انتهى، إذا جاءوا يصلون يكون وقت زكاة الفطر انتهى، ويناسب زكاة الفطر تبين في آخر جمعة من رمضان، آخر جمعة من رمضان. الفوائد: الحديث دليل على أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى يعني في الصحراء لا تكون في المسجد. انظر كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ترك مسجده مع ما ثبت فيه من الأجر العظيم، المسجد النبوي ومضاعفة الصلاة فيه، ترك مسجده وخرج يصلي بالناس في الصحراء، خلافا لعمل الناس اليوم وحيث كانوا يصلون صلاة العيد في المسجد النبوي ولا يخرجون، والأفضل أن تكون خارج المسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في مكة فمكة لا يمكن الخروج، أولا لأن المسجد الحرام أفضل البقاء على وجه الأرض، الأمر الثاني كما تلاحظون مكة جبال وأودية، ما يوجد ساحة تتسع لجميع الناس يصلون فيها، ولو أرادوا يبعدون نوعا ما يطلعون بعيدين مثل جهة الشرائع ولا غيره يكون يبعدون على الناس، فصارت صلاة العيد بالنسبة لمكة في المسجد الحرام. طيب، الفائدة الثانية: الحديث دليل على مشروعية صلاة العيد وأنها ركعتان وهذا بالإجماع. والفائدة التي تليها: الحديث دليل على مشروعية خطبة العيد لأن الناس يجتمعون لصلاة العيد أكثر من اجتماعهم لصلاة الجمعة، لكون الغالب في صلاة العيد أنها تكون في أماكن أقل من أماكن صلاة الجمعة فيكون الاجتماع لها يعني أكثر. الحديث الذي يليه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، الضمير في أبيه يعود على عمر، يعود على عمر، وقوله عن جده الراجح أن المراد بالجد نعم جد الأب أو جد شعيب اللي هو عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما. إذن عن عمر ابن شعيب عن أبيه يعني أبي عمر، عن جده جد شعيب، وجد شعيب هو والد محمد لأنه هو عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمر. إذا لا يراد بالجد محمد لأن محمد جد لمن؟ العمر. نريد جد شعيب، من هو جد شعيب؟ عبد الله بن عمر، جد شعيب عبد الله ابن عمر. من هو والد شعيب؟ محمد، والد محمد عبد الله بن عمر. إذا يصير الضمير عن عمرو بن شعيب عن أبيه أبي من؟ أبي عمر اللي هو شعيب، لكن الضمير عن جده ما هو جد عمر اللي هو محمد، إنما هو جد شعيب اللي هو عبد الله بن عمر، اللي هو عبد الله ابن عمر. وسلسلة عمرو بن شعيب يا إخوان فيها كلام لأهل العلم، لكن الراجح أن حديث عبد الله أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه من قبيل الحديث الحسن، أنه من قبيل الحديث الحسن. إذا سلم من دون عمر من الرواة، لأن بعض الرواة اللي قبل عمر فيهم الضعيف وفيهم الثقة، فإن كان في من دون عمر ضعيف ضعف الإسناد، وإن كان صحيح فالسلسلة من قبيل الحسن، يعني وإن كان ثقة قصدي اللي دون عمر فهي من قبيل الحسن. هذا ما نخصت به هذه السلسلة. نعم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى، يعني سبع في الركعة الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. خرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. بعض العلماء ما يدري وين نقل الترمذي هذا التصحيح. هذا التصحيح يا إخوان نقله الترمذي في كتابه العلل، في كتابه العلل الكبير في الجزء الأول صفحة 288، نقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث. ونقل الحافظ في التلخيص أيضا أن الإمام أحمد وعلي بن المديني صحح هذا الحديث، يكون صححه ثلاثة: البخاري وأحمد وعلي ابن المديني. هذا الحديث يدل على مشروعية افتتاح صلاة العيد بالتكبير، وهذا له مناسبة، لأن الله جل وعلا قال في آخر آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فناسب أن تفتتح الصلاة بالتكبير، فيقول الإمام الله أكبر في الركعة الأولى ست مرات غير تكبيرة الإحرام، وسبع مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية يكبر خمس مرات غير تكبيرة الانتقال من السجود. إذا انتقل من السجود هذه ما تحسب، لأن هذه تسمى تكبيرة انتقال، والإمام يكبر قبل يستتم قائمة، فإذا استتم قائمة كبر خمس تكبيرات، وهذه التكبيرات سنة إجماعا، لو تركها الإمام في صلاة العيد صحت صلاته. لكن هل يرفع يديه، هل يرفع يديه مع التكبير؟ قولان لأهل العلم، أرجحهما أنه يرفع يديه، أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة. الفائدة الثانية: ليس في الحديث ما يدل على مشروعية ذكر معين بين التكبيرات، لكن ورد عن ابن مسعود أنه بين كل تكبيرة يقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا ورد عن ابن مسعود، لكن الغالب أنه لا يكون هناك متسع من الوقت لمثل هذا الذكر، لأن الغالب أن الإمام يوالي بين التكبير. لكن لو صليت خلف إمام لا يوالي فإنك لا تسكت، وإن سكت فلا بأس، لكن لو قلت هذا الذكر اللي ورد عن ابن مسعود فهذا شيء طيب. الحديث الذي يليه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. أخرجه مسلم. هذا الحديث يدل على مشروعية القراءة بهاتين السورتين في صلاة العيد، وذلكم لما اشتملت عليه السورتان من الإخبار عن ابتداء الخلق وذكر البعث والنشور وأحوال يوم القيامة، كما أن فيها الإخبار عن الأمم الماضية والقرون الخالية، فصار فيها مناسبة، كما أن في قراءتهما مناسبة جيدة، وهي تشبيه الناس بخروجهم من صلاة العيد بخروجهم يوم القيامة كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر، فقراءتهما هي في غاية المناسبة. الحديث الذي يليه عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. إيش أعرابهم؟ أين النحويون؟
فاعل
فاعل إذ كان تنصب ترفع الاسم تنصب الخبر
تامة
ها؟
تامة
أحسنتم. إذن فيكم نحاة ولله الحمد. نعم هي فاعل لأن يا إخوان كان إذا تضمنت المعنى الفعل التام فيه تامة، إذا صارت المعنى جاء أو حضر أو قدم أو نحو ذلك فيه تامة، لأن تكتفي بالفاعل ولا تحتاج إلى الخبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد، يعني إذا جاء يوم العيد، إذا جاء يوم العيد. أما جملة خلف الطريق هذه ما هي بخبر الكان، هذه جواب إذا، جواب إذا لأنها شرطية. أما ودكم بالنحو أنتم مع الحديث ما في وقت ولا والله أنه حزين ها أي بس ما في وقت أنا اللي الحين أقول منضبطين من اللي معنا وشو نبي نروح للنحو والبلاغ وغيره. طيب قال ولي أبي داود عن ابن عمر نحوه. سبحان الله، يعني الحديث بالبخاري ويروح الحافظ لأبي داود إيش الفائدة؟ ها نعم الحافظ يا إخوان ما يصنع مثل هذا الصنيع إلا لغرض والحكمة، حكمة. نعم لأن الحافظ ذكر رواية أبي داود وهما ساقه بلفظه خشية الإطالة، بس إذا أعطاك إياه تروح أن ترجع سنن أبي داود وتشوف الحديث، شوف الحديث. إذا لماذا ما ساق الحافظ لفظ أبي داود؟ خشية الإطالة. طيب لماذا أشار إليها؟ قال لك أشار إليها لأنها مفسرة لرواية البخاري، هي بمثابة الشرح الرواية البخاري. كيف؟ رواية البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، فيها إجمال الجملة دي خالف الطريق. شف رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع من طريق آخر. ها في تفسير ولا ما في تفسير؟ في تفسير، لأن خالف الطريق ما يدري وش معناه. لكن رواية أبي داود تقول أنه في الذهاب راح مع طريق مع شارع، وفي الرجوع جاء مع شارع آخر. واضح؟ طيب الحافظ سكت عن رواية أبي داود، لكن قد أعلها الإمام أحمد وغيره بالوقف، علها بالوقف يعني عن ابن عمر. والإمام النووي ضعف الحديث، لكن يا إخوان لا يضر التضعيف. ليش؟ لأننا هل نحتاج إلى الحديث بإثبات الحكم ولا بالتفسير؟ ها؟ بالتفسير نحتاجه ولا لا؟ والتفسير أمر سهل، تفسير أمر سهل. طيب لا إله إلا الله، هذا الحديث يدل على استحباب مخالفة الطريق يوم العيد بأن يذهب المصلي من طريق ويرجع من طريق آخر. وقد بحث العلماء في الحكمة اللي من أجله خالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق، فبعضهم قال لأجل أن يظهر شعائر الإسلام، لأن الناس لو راحوا يصلون العيد تفرقوا بالشوارع. نعم معنى هذا أن الشوارع تصير كلها مليانة، لأن قد يكون هذا زيد جاي مع الشارع وعمر جاي مع هذا الشارع، فيصير الشوارع أحد رايح وأحد جاي، فتظهر شعيرة الإسلام بصلاة العيد لأن الناس يتفرقون في الطرق ويلزمون طريقا واحدا. وقيل لأجل أن يسلم على أهل الطريقين، يسلم على أهل الطريقين، الطريق اللي ذهب معه والطريق اللي رجع معه. وقيل لأجل إغاظة المنافقين، إغاظة المنافقين، يعني كأنه يقول انظروا إلى نشاط المسلمين وحرصهم على العبادة. وقيل ليشهد له الطريقان، ليشهد له الطريقان. والأقرب والله أعلم أنه خالف الطريق لحكم كثيرة، لحكم كثيرة. ولهذا قال النووي: وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي قطعا، وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي قطعا. الفائدة الثانية: الظاهر أن المخالفة مشروعة للإمام والمأموم، فتكون تشريعا عاما للإمام والمأموم، وهذا قول جمهور العلماء. يبقى المسألة الأخيرة رقم ثلاثة: هل يلحق بالعيد الجمعة وسائر الصلوات أو لا؟ والأرجح أن المخالفة في العيد شرعت لمعنى خاص فلا يلحق به غيره، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق في الجمعة لنقل إلينا، لأن يا إخوان الأصوليين عندهم قاعدة يقولون: الترك حجة شرعية، الترك حجة شرعية. ثم أيضا أنه بالنسبة للجمعة الرسول ما يمكن يخالف الطريق، لأن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ملتصق بالمسجد، يخرج من المسجد من بيته يدخل في المسجد. لكن المخالفة في العيد ممكنة، لأن المصلى كما تقدم شرق المسجد النبوي، فيمكن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. طيب هل تكفي المخالفة من الشارع للسيدين؟ يروح واحد مع سيد الرايح ويرجع مع سيد الجاي؟ الجواب لا، لأن الشارع اللي هو مكون من سيدين هو عبارة عن طريق واحد، ولكن جعل طريقين من أجل المصلحة. فانتبهوا لها، رح تصلون إن شاء الله. طيب الحديث الذي يليه عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. نعم، قوله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني في الهجرة، يعني المقصود قدومه في الهجرة. ولهم يومان يعني لأهل المدينة قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم يومان: يوم المهرجان ويوم النيروز، يوم المهرجان ويوم النيروز. والنيروز أول يوم من السنة الشمسية، كما أن غرة المحرم أول يوم من السنة القمرية، من السنة القمرية، هذا النيروز. أما المهرجان فهو أول برج الميزان، أول برج الميزان، وبرج الميزان بعد ستة أشهر في السنة الشمسية، يعني في منتصف السنة الشمسية. أبدلكم الله بهما خيرا منهما، هل هذان اليومان فيهما خير؟ ما فيهم خير. ولهذا يقول العلماء: إن أفعل التفضيل هنا ليس على بابه. أفعل التفضيل يا إخوان أصل في اللغة العربية أن يكون على بابه، لتفضيل ما بعده على ما قبله في الحكم، أو بمعنى أدق للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر، كما تقول: خالد أشجع من علي. هذا أفعل التفضيل، الأصل فيه أن واحد أكثر من الآخر في الصفة. لكن يقول العلماء: أحيانا يخرج أفعل التفضيل عن بابه، يعني يصير المراد به مطلق الوصف، وهذا له أمثلة في القرآن. قال الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك. هل المشرك خير؟ ما هو خير أبد. ولهذا يقولون أفعل التفضيل هنا ليس على بابه. فالمقصود أن الحديث من هذا القبيل يمثل به. طيب الفوائد: الحديث دليل على أن الله تعالى جعل يومي الفطر ويومي الأضحى يومي فرح وسرور للناس، وهذا بدل من أعياد الجاهلية القائمة على اللعب واللهو والغفلة. ثانيا: الحديث دليل على أن إظهار السرور يوم العيد أمر مندوب إليه، أمر مندوب إليه، وهذا الفرح والسرور مقيد بقيدين من عمومات الشريعة. القيد الأول ألا يكون الفرح والسرور بأمر محظور شرعا، والأمر الثاني ألا يكون الفرح والسرور شاغلا عن طاعة الله تعالى، كتفويت صلاة مثلا من الصلوات الخمس مما عليه كثير من الناس. ولهذا لما غنت الجاريتان من جواري الأنصار عند عائشة رضي الله عنها غنيتا بشيء فيها الحماس والشجاعة، دخل أبو بكر وأنكر وقال: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الراوي: وذلك في يوم عيد. قال: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذن دل على أن الفرح واللعب في يوم العيد أنه لا بأس به، لكن ما يكون غالبا وكثيرا، وإنما يكتفى بما يؤدي إلى الأنس والسرور بالشرطين المتقدمين، لكن لا يغلب على يوم العيد أنه يوم له وطرب وغنى، هذا لا يجوز. الحديث الذي يليه عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. هكذا حسنه الترمذي، لكن عند النظر في إسناده هو ضعيف، بل هو ضعيف جدا، لأنه أولا من رواية الحارث الأعور، الحارث الأعور هذا ضعيف جدا، بل بعضهم اتهمه، بل بعضهم اتهمه. الراوي الثاني فيه شريك ابن عبد الله القاضي، وشريك هذا القاعدة عند العلماء فيه أنه سيء الحفظ، بعد أن تولى القضاء في الكوفة ساء حفظه، ساء حفظه. فالحديث فيه هذا المقال. ورد في الباب حديث أخرى لكن كلها ضعيفة، ومع هذا استدل العلماء بهذا الحديث على استحباب المشي إلى مصلى العيد إن تيسر ذلك. والمشي يا إخوان في مصالح عظيمة: أولا أنه أخشع في الغالب إذا كان المصلى ليس بعيدا، ومثل ما يقولون تطولها الرجل يمكن يمشي الواحد، فإن الأفضل أن يمشي. الأمر الثاني بزماننا هذا أن المشي إلى مصلى العيد يخفف من زحمة السيارات، لأن بعض الناس يمكن يدخل بسروات وزحمة ويمكن تفوت صلاة العيد وهو ما وصل. ولهذا لو أن الإنسان مثلا إذا كان المصلى بعيد عليه يركب سيارته، وإذا أنه قرب المصلى العيد ينزل عن السيارة ويمشي باقي المسافة على قدميه، في صين حصل السنة يعني بناء على ثبوت الحديث، وحصل الخشوع وسلم من الزحام. لكن الناس سبحان الله العظيم يا إخوان عندهم كسل عظيم، عندهم كسل، يعني لو المحراب هذا بمحراب المسجد بو باب سبيري دخل السيارة، سأشفت بعض الناس مدخل سيارته بالمحراب. نعم نشوف بعض الناس يحط سيارته عند باب المسجد حتى أنه أحيانا يشق على الناس الدخول والطلوع، هذا في الواقع لا ينبغي. ينبغي الإنسان مثل التجمعات الكثيرة مثل العيد والجوامع وكذا يبعد سيارته مسافة مثلا 100 متر أو كذا ويجي يمشي ويشوف هو يضره ولا ما يضره ولا مشى. ها صحيح الكلام ذا؟ ولهذا الترمذي قال إن العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم، قال يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا، أن يخرج ماشيا. الحديث ضمن الأخير في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. إذا قيل يا إخوان إسناد لين يعني أنه فوق الضعيف ودون الحسن، فوق الضعيف ودون الحسن، يعني يكون الراوي مجروح، نعم في حفظه جرحا يعني جعله أقل من الحسن نوعا ما، هذا معنى قول بإسناد لين. مع أن الذهبي رحمه الله خالف الحافظ في قول بإسناد لين، الذهبي قال هذا حديث فرد منكر، هذا حديث فرد منكر. والسبب في هذا أن الحديث فيه عيسى ابن عبد الأعلى وشيخه أبو يحيى التيمي وهما مجهولان، عيسى بن عبد الأعلى مع شيخه أبي يحيى التيمي وكلاهما مجهول. ومع هذا النووي رحمه الله تعالى في كتابه الخلاصة حسن الحديث، بينما قال في المجموع شرح المهذب قال إسناده جيد. قال الألباني وكأن النووي اعتمد على سكوت أبي داود، لما أن أبا داود سكت عن الحديث كأن النووي فهم أن إسناده حسن أو أن إسناده جيد، وهذا ليس بصحيح كما يقول الألباني، لأن أبا داود كثيرا ما يسكت على حديث بين الضعف، على حديث ضعيف بين الضعف. هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يستدل به، لأن يا إخوان عمومات الشريعة وقواعدها تدل عليه، ويدل على أنه إذا وجد عذر يمنع الناس من الخروج إلى المصلى لأجل أن يصلوا العيد جاز أن يصلوا في المسجد، مثل وجود مطر أو رياح شديدة أو وجود خوف، أو وجود خوف كما يحصل في الأزمنة السابقة، يكون أهل القرية يخافون، يكون عندهم خوف، فلو خرجوا إلى الصحراء يصلون قد يهجم عليهم أعداؤهم فيصلون في المسجد. فالمقصود بهذا أن المعول على وجود العذر، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن القواعد والعمومات تشهد له. ومن العذر في زماننا هذا أن المصليات قد لا تستوعب الناس، قد لا تستوعب الناس، لكن ما ينبغي التساهل أن تكثر الجوامع والمصليات تتسع للناس أو ما تكون أو ما يكون في مشقة عليهم، لأن كلما أظهرنا شعيرة العيد بعدد أكثر كلما كان أهيب، وكلما كان إظهار الشريعة بشكل أوسع.
نعم أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فصلوا ودعوا حتى يكشف ما بكم.
نعم. قوله باب صلاة الكسوف إضافتها من إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب الصلاة التي سببها الكسوف، والمراد بصلاة الكسوف صلاة تفعل عند حدوث الكسوف. والكسوف والخسوف بمعنى واحد. وقال بعض العلماء إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان فقيل كسوف وخسوف. أما إذا لم تجتمع فلا مانع أنك تقول خسفت الشمس، ولا مانع أن تقول نعم انكسف القمر، فلا بأس التعبير بهذا بدل هذا. والكسوف هو أن ينحجب ضوء الشمس أو القمر كليا أو جزئيا، أن ينحجب ضوء الشمس أو القمر كليا أو جزئيا. الكلي اللي يسميه الفلكيون الكسوف الكلي اللي هو الانطماس النهائي للجرم، وأما الجزئي فهو الجزء النصف أو أقل أو أكثر. وبعض اللي يعرفون الكسوف يعرفون تعريف يقعون في خطأ، يقول ذهاب ضوء الشمس، والحقيقة إن ما ذهب ضوء الشمس، هو موجود ولكنه انطمس. الكسوف لا يقع إلا بأمر الله تعالى، وله سببان: سبب كوني يدركه علماء الفلك عن طريق الحساب، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. سبب خسوف القمر توسط الأرض بين الشمس وبين القمر، لأن القمر بقدرة الله ما له نور معتم، إنما يأخذ نوره من نور الشمس، ولهذا ما يقوى ضوء القمر إلا إذا قابل الشمس مقابلة نهائية، لأن الفلك بقدرة الله تعالى مثل القبة، فإذا كان غير متقابلين يكون ضوء القمر ضعيف، ولهذا ما يحصل الكسوف بقدرة الله تعالى بالنسبة للقمر إلا بالإبدار، ليلة مثلا 15 تقريبا. فإذا حالت الأرض بقدرة الله تعالى بين الشمس وبين القمر راح نور القمر، لأنه يكتسب نوره من الشمس، فلهذا ما يقع الخسوف للقمر إلا بإيش؟ إلا بالنصف. أما بالنسبة إلى الشمس فهو العكس: سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بين الأرض وبين الشمس، يعني الآن القمر هو اللي حال. نعم تفضل. القمر بين الأرض وبين الشمس، ولهذا لا يقع الكسوف إلا في آخر الشهر، لأن القمر يدنو من مدار الشمس. هذا سبب يدركه علماء الفلك. السبب الثاني شرعي لا يدركه الناس، وإنما يعلم عن طريق الوحي، وهو إرادة الله تعالى تخويف عباده، لأن الخسوف قد يكون إذانا بعقوبة. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما يتعلق بالسبب الكوني هذا ليس له قيمة ولا فائدة، ولهذا الرسول ما أخبرنا به، بل ولا ينبغي إخبار الناس به، ولهذا تلاحظون أنه ضعف شأن الكسوف عند الناس في هذا الزمان، لأنهم صاروا يعلمون به قبل وقوعه، ولهذا كان علماء الدعوة في بلاد نجد ينكرون الجزم بوقت الكسوف، وينكرون إفشاءه ونشره، وينكرون من يتوضأ ويخرج إلى المسجد ينتظر صلاة الكسوف. ولهذا نوصي الإخوان أنه حتى لو أنك علمت أنه في كسوف لا تتوضأ وتذهب للمسجد تنتظر الصلاة، لأن الصلاة فزع، فأنت ولو علمت بالكسوف اجلس في البيت، فإذا ما نادى المنادي وقال الصلاة جامعة اخرج إلى المسجد وعليك أمرات الفزع والخوف. طيب، الحديث الأول والثاني في الباب موضوعهما الحكمة من الكسوف وماذا يصنع إذا وقع، الحكمة من الكسوف وما يصنع إذا وقع. الحديث أورد الحافظ رحمه الله حديثين، قوله يوم مات إبراهيم يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الذي ولد له من ماريا القبطية، ولد له من ماريا القبطية، وكان ميلاده في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة، ومات وهو ابن 16 شهرا يعني سنه نصف عمره تقريبا، أو 18 شهرا على القول الثاني. فقال الناس، كل الناس، ها لا، ولهذا الناس هنا يسمى عند العلماء العام الذي أريد به الخاص، يعني فقال بعض الناس، مثل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، يعني لعظم المصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا هذا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يعني علامتان من العلامات الدالة على قدرة الله تعالى وحكمته وكمال تصرفه في هذا الكون، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم، قول لموت، اللام هنا لام التعليل، وذكر الحياة لأجل التعميم، ولا ما في كسوف لأجل الحياة، وهم اللي أشاعوا ما أشاعوا ما قالوا، ما ذكروا حياتهم، ذكروا إيش؟ هم يظنون الموت، إن الكسوف لا يحصل إلا لموت عظيم من العظماء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد التعميم فقال لموت أحد ولا لحياته، وهذا فيه إبطال اعتقاد الجاهلية. فإذا رأيتموهما، جاء في رواية فإذا رأيتموها، أما إفراد الضمير إذا رأيتموها يعود إلى الآية، يعني فإذا رأيتم الآية من آيات الله تعالى، وأما الضمير المثنى إذا رأيتموهما يعني إذا رأيتم كسوف كل واحد منهما، إذا رأيتم كسوف كل واحد منهما، لأنه هل يمكن يرون كسوف الشمس وكسوف القمر جميع بآن واحد؟ لا، هذا غير ممكن. قال فادعوا الله وصلوا يعني صلاة الكسوف، لكن هذا أمر مجمل، لأننا ما نعلم صلاة الكسوف حتى بينها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تنكشف، اتفق عليه، وفي رواية للبخاري حتى تنجلي، يبدو أن الحافظ ذكر رواية البخاري لأن فيها تفسير، حتى تنجلي هذا اللي بنسخ البلوغ، بينما الذي في البخاري حتى ينجلي بالياء. وقوله بالرواية الثانية وللبخاري من حديث أبي بكر فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، معنى ما بكم يعني ما حل بكم. وقول ما بكم هذا أسلوب فيه تفخيم وتعظيم للأمر، يعني هم الذي ما الذي حل بهم؟ آية من آيات الله، لكن حديث أبي بكر في تفخيم للأمر، قال حتى يكشف ما بكم، كأنه قال حتى يكشف ما بكم من الأمر العظيم من الأمر الهائل. ويبدو لي أن الحافظ أورد حديث أبي بكر للنكتة البلاغية ذي، ولا حديث أبي بكر يا إخوان يقول صلوا وادعوا مثل الحديث اللي قبله، هل صلوا وادعوا فيه زيادة؟ ما في زيادة، لكن قوله حتى يكشف ما بكم، هذا أسلوب كلمة ما بكم. أما عندكم تذوق أنتم للبلاغة، ها؟ أي هذا أسلوب يفيد إيش؟ التفخيم والتهويل. ها؟ انظر إلى قول الله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما غشيهم، في تفخيم للأمر. طيب الفوائد: أولا الحديث دليل على أن الشمس والقمر من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وكمال تصرفه وواسع علمه، وأنهما ينكسفان من باب تخويف الله تعالى لعباده لا لموت أحد. الفائدة الثانية: مشروعية صلاة الكسوف عند رؤية الكسوف، ولا يجوز الاعتماد على حساب الفلكيين لو أخبرونا بوقوع الكسوف فلا نصلي حتى يتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما. فلو فرض أنه الفلكيين أخبرونا بكسوف أو بخسوف، فقدر أن الجو كان غائما، أن الجو كان غائما، هل نصلي أو لا نصلي؟ لا نصلي، لأننا ما رأينا شيئا. واضح إخوان؟ إذا لا يجوز الاعتماد في صلاة الكسوف على الحساب. وطبعا فائدة الكلام ذا هو ما قلت لكم أنه لو حصل سحب متراكمة فإننا لا نصلي بناء على الخبر. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة على قول الجمهور من أهل العلم، بل إن النووي في المجموع يحكي الإجماع على هذا، لكن أبو عوان رحمه الله في مسنده قال باب وجوب صلاة الكسوف، فأبو عوان يرى الوجوب. طيب الفائدة التي تليها: ظاهر الإطلاق في قوله صلوا يدل على أن صلاة الكسوف تصلى ولو في وقت النهي، يعني لو فرض أنه حصل كسوف بوقت نهي مثل بعد صلاة الفجر مثلا أو بعد صلاة العصر مثلا حصل كسوف كذا فإننا نصلي، أو فرضا أخبرونا وصار غيم قبل الفجر كذا ولا لا، أو غيم قبل العصر، نعم، ويوم صلينا العصر انجل الخيال وشفنا الكسوف مثلا، فإننا في هذه الحالة نصلي على القول الراجح من قولي أهل العلم ولو كان الوقت وقت نهي، لأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب، بل هي من أقوى ذوات الأسباب. الفائدة التي تليها: ظاهر الحديث الأمر بالصلاة والدعاء عند رؤية الكسوف حتى ينكشف ما وقع، ولهذا شرعت إطالة الصلاة كما سيأتي. لكن إذا فرغ من الصلاة ولم ينجلي فالمشهور عند أهل العلم أن الصلاة لا تعاد مرة أخرى، أن الصلاة لا تعاد مرة أخرى، وإنما يسن للناس البقاء في المساجد والاشتغال بالدعاء والاستغفار، اشتغال بالدعاء والاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في صلاة الكسوف على ركعتين. الفائدة التي تليها: استحباب الفزع إلى الدعاء عند رؤية الكسوف، ولهذا جاء في بعض الروايات فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. والذكر معروف معروف الذكر، والدعاء معروف، والاستغفار معروف. وجاء في رواية أخرى: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا وتصدقوا. نعم،
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
نعم،
أربعة
إيه
عندي بالكسر، تصحيح بالكسر عندي،
أربع ركعات
وأربع سجدات.
عندكم أربعي أنتم كتبكم؟ لا لا غلط، أربعة لأنها معطوفة على أربع ركعات.
أحسن الله إليك. فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة.
هذا الحديث موضوعه مشروعية النداء لصلاة الكسوف والجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة. طيب، قوله: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، يجوز فيها وجهان. يجوز أن ينادي مكبر الصوت أن يقول الصلاة جامعة، فالصلاة مبتدأ وجامعة خبر المبتدأ. ويجوز أن يقول الصلاة جامعة، الصلاة مفعول لفعل محذوف التقدير احضر الصلاة، وجامعة حال، جامعة حال، يعني احضر الصلاة حالة كونها جامعة. طيب، هذا الحديث يدل على مسألتين: المسألة الأولى مشروعية الجهر في صلاة الكسوف، سواء أكانت الصلاة في الليل أم في النهار، يعني سواء كان الكسوف في النهار للشمس أو كان الخسوف في الليل للقمر، يجهر بالقراءة مطلقا. لماذا؟ أولا لأن عائشة تقول جهر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا دليل. الثاني تعليل أنها نافلة شرعت لها الجماعة، شرعت لها الجماعة، فكان من سنتها الجهر. ولهذا تلاحظون الجمعة نهارية ويجهر، والاستسقى نهارية ويجهر، والعيد نهارية ويجهر، لأن القاعدة أن النوافل الجماعية يجهر فيها في الصلاة. وطبعا يجهر في الصلاة هذا بالنسبة للنهار ولا بالنسبة لليل مثل التراويح، الأمر واضح، الأمر واضح. وهذا على القول الراجح في المسألة، وإلا فالمسألة فيها خلاف ليس هناك متسع للخوض فيه. الفائدة الثانية: الحديث دليل على أنه ينادى لصلاة الكسوف بلفظ الصلاة جامعة، والسبب في هذا أن الكسوف يحصل فجأة فناسب النداء، بخلاف العيد والاستسقاء كما تقدم فلا نداء لهما. ولم يرد يا إخوان في السنة تحديد مرات النداء، تحديد مرات النداء، فينادي قدر ما يحصل. والظاهر أن أول مرة قد لا ينتبه الناس، يعني أول ما ينادي يمكن الناس يقولون وش الصوت هذا، وش يستسمعون كذا. فإذا قال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حصل المقصود. يبدو والله أعلم أن ثلاث مرات تؤدي المقصود. اقرأه.
أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. وفي رواية
لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات.
شف ثمان. ايش 8 ركعات؟ نعم.
سأل الله إليك. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد السجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك.
هذه الأحاديث التي سمعتم موضوعها صفة صلاة الكسوف، صفة صلاة الكسوف. أما حديث ابن عباس الأول فقد دل على أن صلاة الكسوف 2 ركعات، في كل 2 ركوعان، أن صلاة الكسوف 2 ركعات في كل 2 ركوعان، إذن يكون الركوع 4 والسجود 4، فيقف في 1 ركعة ويقرأ قراءة طويلة، يقول ابن عباس نحو من سورة البقرة، يعني حوالي 2.5 جزء يقرأ. فإذا انتهى ركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة دون القراءة الأولى ثم يركع، إذا صار الآن صارت 1 ركعة فيها إيش؟ 2 ركعات، ثم يسجد 2 سجدات، وبهذا انتهت 1 ركعة بركوعها وسجودها. ثم يأتي يقوم إلى 2 ركعة ويعمل مثل ما عمل في 1 ركعة. ولا خلاف بين العلماء أن صلاة الكسوف 2، الأحاديث ما اختلفت، لكن وين الاختلاف؟ الاختلاف بعدد الركعات، بعدد الركوع. أنت يا أخوان معي؟ أقول كون صلاة الكسوف كونها 2، هذا ما في خلاف بين العلماء، لكن كم في كل 1 ركعة؟ شوفونا روايات مختلفة، بعضه في 1 ركوعان، وبعضه 5، وبعضه 6 إلى آخره. ولهذا حصل الخلاف بين العلماء في هذا التعارض، فسلك العلماء في التخلص من هذا التعارض مسلكان. المسلك الأول القول بتعدد الكسوف، وأن الكسوف حصل بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم 1 مرة، في مرة في 1 ركعة، ومرة في 1 5 ركعات، ومرة 6 ركعات. إذن هؤلاء أصحاب المسلك ذا يقولون نقبل جميع الأحاديث اللي وردت، لأن هذا من باب تعدد الكسوف، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل جميع هذه الصفات. هذا المسلك الأول. لكن يشكل على هذا المسلك نقطة، وهي أنه ورد في كثير من الأحاديث ذكر موت إبراهيم، وموت إبراهيم ما تعدد، ما حصل إلا 1 واحدة. هذا يخدش المسلك الأول الذي يقول بتعدد إيش؟ الكسوف، تعدد الكسوف، أنه وقع 1 مرة. المسلك الثاني القول بعدم تعدد الكسوف، وأن الكسوف ما حصل بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 1 واحدة. وعلى هذا القول ما اتفق عليه البخاري ومسلم يقبل، والذي اتفق عليه البخاري ومسلم شيء واحد، وهو أن صلاة الكسوف 2 في كل 2 ركوعان، وما عدا هذا من الصفات لم يتفقا عليه. ولهذا ايش يقول لك لما انه قال متفق عليه واللفظ للبخاري قال وفي رواية لمسلم وعن علي مثل ذلك يعني عند مسلم وله يعني عند مسلم. فهمت يا اخوان؟ اذا الصفات الزائدة هذه ممن انفرد بها مسلم. فاصحاب المسلك الثاني يقولون ما وقع الكسوف الا مرة واحدة والمعول على انه في كل ركعة ركوعان وما عدا هذا لم يتفق عليه الشيخان فيحكم على ما عند مسلم يحكم عليه بالشذوذ لأن الثقة اللي عند مسلم خالف من هو إيش أوثق منه لأن الثقة اللي روى الحديث اللي عند مسلم خالف من هو أوثق منه. وتخطئة شوف القاعدة عند العلماء وتخطئة من دون الأثبات مقدم على تخطئة الأثبات تخطئة من دون الأثبات مقدم على تخطئة الأثبات لأن هل الرواة وإن كانوا ثقات هل هم على درجة واحدة في الأوثقية؟ ليسوا على درجة واحدة في الأوثقية. ولهذا تجي يقولون أحيانا هذا الراوي ثقة وأحيانا يقولون ثقة ثبت ومما يدل يا إخوان على أنه ما تعدد الكسوف أن هذه الصلاة كانت أول صلاة وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعلمون ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها. ولهذا جاء في أكثر الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يخشى أن تكون الساعة. لو كان الرسول تعدد عندها الكسوف هل يخرج فزعا يخشى أن تكون الساعة؟ لا، يقول هذه آية من آيات الله تعالى. كون الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه إلى آخره وأن الصحابة ما كانوا يدرون ماذا سيفعل الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أنه ما وقع الكسوف إلا مرة. ولا كان بالمرة الثانية يجون الصحابة إلى المسجد النبوي نعم يعرفون صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صلاها في كسوف إيش مضى. طيب في مسألة بقيت في الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان وفي رواية قالت فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. استدل العلماء يا إخوان بحديث عائشة على مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف وأن الإمام إذا خطب الكسوف يقوم ويعتلي المنبر ويخطب الناس خطبة تناسب هذا الحدث العظيم الذي حصل لهم. والقول الثاني أنه لا يشرع للكسوف خطبة قالوا لأن الخطبة لم تنقل وما قالته عائشة رضي الله عنها إنما هو من باب الموعظة والتذكير لا على أنه نعم خطبة وإنما أراد علم الناس الرد على من يعتقد الكسوف أن الكسوف لموت بعض الناس. قالوا ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دليل لا بأس به قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فصلوا وادعوا وتصدقوا ولم يأمر الناس بالخطبة فدل على أنه ليس هناك خطبة. والذي يظهر والله أعلم أن الخطبة قوية لكن إن رأى الإمام أنه يكتفي بكلمة بعد الصلاة وهو في مكانه يكتفي بكلمة بعد الصلاة يعظ الناس فيها ويخوفهم ويحثهم على التقوى والاستغفار وأن المعاصي سبب لغضب الله سبحانه وتعالى على عباده لكان هذا من الأمر الجيد. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم.